بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. إذا انقضت عدة الرجعية المطلقة قبل أن يراجع الزوج فإنها بانت منه بينونة صغرى، ولا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر وجميع الشروط اللازمة لصحة عقد النكاح. ودليل هذا من وجهين: وجه الأول قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وقال السلف أن في ذلك راجعة إلى العدة، يعني أحق بالمراجعة ما دامت في العدة. والوجه الثاني الإجماع، فإن أهل العلم أجمعوا على أنها إذا انقضت عدتها ولم يرجع إليها فإنه لا يعود إلا بعقد جديد. فهذه المسألة لا إشكال فيها لوضوحها وإجماع أهل العلم عليها. يقول رحمه الله تعالى: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذه العبارة من المؤلف فيها بيان كم يملك الزوج بعد أن يعود إلى زوجته من عدد الطلقات. ولإيضاح هذه المسألة أقول: الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يطلق دون الثلاث ثم يعود إلى زوجته، فإنه يعود على ما بقي له من عدد الطلقات بالإجماع، سواء راجعها أثناء العدة أو تركها إلى أن تنقضي العدة ويراجعها بعقد جديد. ففي الصورتين لا يملك إلا ما بقي من عدد الطلقات، وهذه الصورة محل إجماع ولا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يطلق ثلاثة ثم تعود إليه بعد زوج ووطئ، فإنها تعود على الطلقات الثلاث، فيملك الزوج طلقات الثلاث. وهذه الصورة أيضا محل إجماع، وهذه الصورة محل إجماع. الصورة الثالثة أن يطلقها دون الثلاث ثم ترجع إليه لكن بعد زوج آخر ووطئ، بعد زوج آخر ووطئ. فهذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف وهي محل خلاف. فالمذهب يرون أنه يعود على ما بقي، يعود على ما بقي، واستدلوا على هذا أيضا بدليلين. الدليل الأول أن هذا الوقت لم يفد إباحة، فلم يؤثر في عقد في عدد الطلقات. أن هذا الوقت يعني من الزوج الثاني لم يفد إباحة، فإن هذه المرأة مباحة له من قبل هذا الوقت ومن بعده، فلما لم تفد إباحة لم تؤثر في عدد الطلقات. الدليل الثاني وهو الأقوى أن هذا مروي عن أكابر الصحابة، وإنما قيدنا بأكابر لأن سيأتينا في القول الثاني أنه مروي عن بعض الصحابة الآخرين. على كل حال هذا مروي عن أكابر الصحابة. القول الثاني أنها ترجع إليه ويملك الطلقات الثلاث، واستدلوا بدليلين. الأول أن الوقت يهدم الطلاق السابق، أن الوقت يهدم الطلاق السابق، ومقصودهم بالوطء يعني من زوج آخر، يعني من زوج آخر. والدليل الثاني أن هذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر. والراجح المذهب بلا إشكال إن شاء الله، والراجح المذهب بلا إشكال، أولا لأنه مروي عن أكابر الصحابة، ومن القواعد المقررة أنهم إذا اختلفوا فمن المرجحات أن يكون أصحاب القول الراجح هم كبار الصحابة وفقهائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثاني أن دليلهم أقوى، أن دليلهم أقوى. وجه القوة أن تعليل أصحاب القول الثاني بأن الوطء يهدم الطلاق تعليل مجرد، كأنهم يعللون الحكم بالحكم، نقول كأننا نقول لهم لماذا تعود فيقولون لأنه وطأها، وإذا قلنا لهم وإذا وطئها يقولون لأن الوطأ يهدم الطلاق، فنحن ندور وإياهم في حلقة مفرغة. والتعليل القوي يجب أن يخرج عن محل الخلاف. على كل حال العمدة فيها الباب أن أكابر الصحابة يرون أن ترجع على ما بقي لها ولا يملك أكثر من ذلك. انتهى الشيخ من الفصل الأول من باب الرجعة، ثم قال فصل. هذا الفصل أراد المؤلف في بيان متى تنتهي عدة الرجعية، وذكر صورتين تنتهي فيهما العدة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، هذه هي الصورة الأولى، أن تدعي في زمن يمكن انقضاؤها فيه. الثانية: أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. هاتان صورتان لانقضاء العدة. نبدأ بالصورة الأولى، يقول في زمن يمكن انقضاؤها فيه. ما هو الزمن الذي يمكن أن تنقضي فيه؟ قال الفقهاء: الزمن الذي يمكن أن تنقضي فيه يرجع إلى الخلاف في أكثر الحيض وأقله، وفي أكثر الطهر وأقله. وعلى المذهب يكون أقل زمن يمكن أن تنتهي فيه هو كما قال المؤلف 29 يوما وكم ولحظة، 29 يوما ولحظة، وسيأتينا الدليل هذا القيد. فإذا ادعت في أقل من هذا فقد ادعت في زمن لا يمكن انقضاؤه فيه، يعني عند الحنابلة. هذا أولا. ثانيا أن يقول أن تدعي وضع الحمل الممكن. الحمل الممكن هو ما تبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان. فإذا وضعت حملا تبين فيه خلق إنسان فإن العدة تنتهي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأنكره فقولها، يعني إذا ادعت في هاتين الصورتين ثم أنكر الزوج فإن القول قول المرأة. وهذا يعود لقاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا في هذا الباب والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه، وهو أن المرأة إذا ادعت شيء لا يمكن أن يطلع عليه إلا من قبلها فإن القول قولها. والحيض لا يمكن أن يطلع عليه إلا من قبل المرأة، فإذا ادعت قبلنا دعواها. نعم. إذا ادعت أنها طهرت في أقل من 29 يوما ولحظة فإن القاضي يجب عليه ألا يسمع الدعوة أصلا، وتعليل ذلك أنها دعوة معلومة الكذب، لأنه لا يمكن أن تطهر في هذه المدة، لا يمكن شرعا أن تطهر في هذه المدة. فتبين لنا أن ادعاء المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تدعي أنه في أقل من 29 يوما فإنها في هذه الحالة لا تسمع دعواها، لا تسمع لأنها معلومة الكذب. الصورة الثانية أن تدعي انقضاء العدة في تمام 29 يوما ولحظة، ففي هذه الصورة الثانية تسمع وتقبل، لكن بشرط أن تأتي ببينة، لكن بشرط أن تأتي ببينة. ووجه طلب البينة أن انقضاء العدة في مثل هذا الزمن ممكن إلا أنه قليل الوقوع، وإذا كان قليل الوقوع يجب أن تأتي ببينة. ودليل هذا حديث مشهور لما أفتى شريح بحضرة علي في المرأة التي زعمت أن عدتها انقضت في مثل هذه المدة، فقال إن أتت بشاهد من صالح أهلها قبل وإلا فلا. فقال علي قالون يعني جيد، فأثنى على فقهه في هذه المسألة. فهنا شريح أفتى بأن هذه الدعوة مقبولة لكن بشرط أن تحضر بينة. القسم الثالث أن تدعي انقضاء العدة في أكثر من هذا الزمن، فحينئذ نقبل هذه الدعوة بلا بينة، نقبل هذه الدعوة بلا بينة. فإذا دعوة لا تقبل مطلقا، ودعوة تقبل ببينة، ودعوة تقبل بلا بينة. نعم.
وإن متأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعت أو بدأها به فأنقضت.
يقول الشيخ رحمه الله: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، هذه المسألة الأولى. والثانية: أو بدأها به فأنكرته فقولها. المسألة الأولى، يقول الشيخ: إذا بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، يعني قالت المرأة لزوجها انقضت عدتي، فقال الزوج مباشرة كنت راجعتك، فالقول في هذه المسألة قولها، فالقول قولها بلا نزاع عند الحنابلة، بلا نزاع عند الحنابلة. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول وهو العمدة أن الأصل عدم المراجعة، أن الأصل عدم المراجعة، وإذا كان هذا هو الأصل فإنه لا يقبل ما يخالفه. الثاني أن دعواه جاءت بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل، دعواه جاءت بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل، لأن تقدم معنا قاعدة أن الدعاوى التي تؤدي إلى إسقاط حق الغير لا تقبل إلا ببينة، لا تقبل إلا ببينة. وهذه الصورة أمرها واضح، أمرها واضح. نأتي إلى الصورة الثانية. يقول: أو بدأها به فأنكرته. بدأها به يعني قال راجعتك، فقالت عدتي انتهت، عدتي انتهت. ففي مثل هذه الصورة أيضا نقبل قول الزوجة، نقبل قول الزوجة. والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المذهب، يعني في المسألة الثانية، فالمذهب أنه في المسألة الثانية نقبل قول من؟ الزوج، نقبل قول الزوج. تقدم معنا التعليق على مسألة هل مخالفات الشيخ المؤلف رحمه الله اختيارات أو ليست كذلك، وأن الأقرب أنها فيما يظهر لي اختيارات، أنها اختيارات. دليل المؤلف، المؤلف استدل بدليل جيد. الدليل الأول ما تقدم معنا أن الأصل عدم الرجعة، أن الأصل عدم الرجعة. الدليل الثاني أن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا، أن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا. مراد المؤلف بهذا الدليل أنه إذا قبلنا قول الرجل إذا تكلم هو الأول فيجب أن نقبل هذا القول إذا تكلم ثانيا، لأن الكلام كونه يأتي أولا أو ثانيا لا يغير في مجرى الأدلة والحقوق، لا يغير في مجرى الأدلة والحقوق. أما الحنابلة الذين يرون أن القول قول الرجل فقد استدلوا بأن اعتراضها جاء بعد وجود المراجعة، عكسوا دليل المسألة الأولى أن اعتراضها جاء متى؟ بعد وجود المراجعة، فلا نقبل قولها. يظهر لي أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى، أن مذهب الحنابلة عفوا، أن ما ذكره المؤلف خلاف مذهب الحنابلة أقوى، وأنه في الصورتين يقبل قول الزوجة. وهذه المسائل هي المسائل التي أشرت إليها حين الحديث عن ماذا؟ بالأمس قلت ستأتي مسائل تؤيد القول بوجوب الإيش؟ الإشهاد، بوجوب الإشهاد، لأن لو كان الإشهاد واجبا لن تأتي معنا هذه المسائل، لأننا نقول له أشهد، أين الشهود على أنك راجع؟ أليس كذلك؟ ونخرج من هذا الخلاف. لكن الحنابلة اضطروا إلى مناقشة هذه القضية لأنهم يرون أن الإشهاد ماذا؟ سنة، هم وغيرهم من الفقهاء. نعم، يقول الشيخ رحمه الله المؤلف: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. إذا طلق الإنسان زوجته واستوفى الطلاق أي عدده وهو الثلاث، فإنها لا ترجع إليه إلا بشرطين، لا ترجع إليه إلا بشرطين. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني أن يطأ هذا الزوج الثاني، أن يطأ الزوج الثاني. ودليل هذا الحديث الذي تقدم معنا أن رفاعة رضي الله عنه وارضاه طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوج عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهم وارضاهم، فجاءت زوجته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، ليس معه إلا مثل هذه الهدبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث نص في أن المراجعة لا تكون إلا بعد الوطء. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة جميعا إلا واحد إلى القول باشتراط الوطء. ذهب جمهور الأمة، فقهاء الأربعة والسبعة، إلا واحد من السبعة وهو سعيد بن المسيب، فإنه يرى أن مجرد العقد يكفي ولا يشترط الوطء، ولا يشترط الوطء. واستدل على هذا بالآية، فقال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذه نكحت زوجا غيره، وليس في القرآن ما يدل على زيادة اشتراط الوطء. ولا شك أن هذا الفقيه الكبير قوله ضعيف، وهو يحتاج أن نعتذر له بأن نحمل هذا القول على أنه لم يبلغه هذا الحديث الصحيح، لم يبلغه هذا الحديث الصحيح. وإلا لو بلغه فإن دلالة النص صريحة، فإن عقد عبد الرحمن بن الزبير على امرأة رفاعة كان صحيحا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اشترط هو صلى الله عليه وسلم الوقت، فلا إشكال. ولهذا لم يوافق أحد من الفقهاء سعيد بن المسيب في هذه المسألة، واستقر الأمر على اشتراط العقد والوقت. يقول الشيخ رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: ولو مراهقا. المراهق هو من قارب البلوغ، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا مراهقا ووطئ فإنها تحل للزوج الأول. واستدلوا على هذا بأن وطء المراهق هو وطء من زوج في نكاح صحيح، فأشبه بهذا المكلف، فأشبه بهذا المكلف. وهذا صحيح، وهذا صحيح، فإنه إذا وطئها المراهق فإنها تحل للزوج الثاني لوجود الشرط وهو الوطء والعقد. ولم يشترط الحديث الإنزال، فإن الإنزال أمر إضافي لم يأتي اشتراطه في الحديث. ولما قرر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط الوطء بدأ في بيان شروط هذا الوطء، بدأ في بيان شروط هذا الوطء. نعم. أحسن. يقول المؤلف رحمه الله: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. كما قلت، لما قرر المؤلف اشتراط الوطء بين أنه لا يكون الوطء نافعا إلا بهذه الشروط، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. الشرط الأول تغييب الحشفة، تغييب الحشفة، وهذا هو القدر الواجب الأقل في الوطء. وتغييب الحشفة هو الذي يعبر عنه الفقهاء في أماكن أخرى بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين. فإن التقاء الختانين هو تغييب الحشفة، لأنه بتغييب الحشفة يحصل ماذا؟ التقاء الختانين. الشرط الثاني أن يكون الجماع في فرجها، يجب أن يكون الجماع في الفرج، فإن جامع في الدبر أو فيما بين الأليتين أو في أي مكان دون القبل فإنها لا تحل لزوجها الأول. سيأتينا دليل الشروط الثلاثة. الشرط الأخير أن يكون هذا الجماع مع انتشار، فلو استدخلت ذكره بلا انتشار فإنها لا تحل للزوج الأول. ما هو دليل هذه الشروط؟ دليل هذه الشروط هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته، لأن ذوق العسيلة لا يكون إلا بوجود هذه الثلاثة أشياء، لا يكون إلا بوجود هذه الثلاثة أشياء: تغيب الحشفة، وأن يكون في القبل، وأن يكون مع الانتشار. واستدلالهم بهذا اللفظ استدلال صحيح. فالوطن الذي يحل الزوجة لزوجها الأول يشترط فيه هذه الصفات. لا تحل بوطء دبر لأمرين: الأول أنه محرم، والمحرم لا يفيد التحليل. الثاني وعليه الاعتماد أنه ليس فيه ذوق العسيلة، ليس فيه ذوق العسيلة، فإن هذا الذوق والشهوة والاستمتاع لا يكون إلا في القبل. نعم. هذه ثلاثة: شبهة يعني نكاح الشبهة، وملك اليمين يعني أن يملك هذه الأمة ويطأها بموجب ملك اليمين، والثالث أن يطأ بنكاح فاسد. ففي هذه الأنواع الثلاثة لا تحل المرأة لزوجها الأول، والسبب أن الله قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح، والنكاح الصحيح ينصرف شرعا إلى النكاح المستوفي الشروط الخالي من الشبهات، ولهذا أخرجنا النكاح بالشبهة أو بملك اليمين أو بالنكاح الفاسد، وهذا أمره واضح لأن الآية اشترطت نكاحا صحيحا، وهذه الأشياء ليست نكاحا صحيحا، ليست نكاحا صحيحا. نعم. يقول المؤلف ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، يعني ولا تحل المرأة لزوجها الأول إذا كان نكاح الثاني في حيض ونفاس وإحرام أو في صيام واجب. معنى هذا أن الزوج الثاني إذا جامع زوجته وهي حائض فإن هذا الجماع لا يؤدي إلى تحليل الزوجة، واستدلوا على هذا بأن هذا الجماع محرم لحق الله سبحانه وتعالى، وإذا كان محرما لحق الله فإنه لا يفيد تحليل الزوجة لأنه جماع منهي عنه، فكيف يكون الجماع المنهي عنه سببا في إحلال الزوجة لمطلقها الثلاث؟ هذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا جامعها في هذه الأحوال فإنها تحل للزوج الأول، فإنها تحل للزوج الأول، واستدل هؤلاء بأن هذا الجماع جماع في نكاح صحيح فتحقق الشرطان، وأما التحريم فهو لأمر خارج عن موضوع التحليل، وهو أي الزوج الثاني آثم ولكنها تحل للزوج الأول، وهذا قد يقع. فأي القولين أرجح؟ الثاني، وهو أنها تحل، والسبب أحسنت، وهذا القول الثاني اختيار ابن قدامة وهو الراجح إن شاء الله.
ومن انتهت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاحا من أحدها وانتواء أهلك عمين فله نكاحها صدقها وأنكح.
يقول المؤلف رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرمة إلى آخره. صورة هذه المسألة أن يطلق الزوج زوجته ثلاثا ثم تغيب عنه أو يغيب عنها ثم يلقاها بعد ذلك فتدعي أنها في هذه الغيبة نكحت زوجا آخر وجامعها وطلقت وانتهت العدة من الزوج الثاني، فحينئذ يجوز لهذا الزوج الأول أن يعقد على زوجته، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يصدقها، والشرط الثاني أن يمكن هذا، أن يمكن هذا. ويشترط عند الحنابلة شرط ثالث، وهو أن يغلب على ظنه صدقها، وهو داخل في أن يصدقها. ولعل مراد المؤلف بقوله يصدقها يعني أن يغلب على ظنه، فإذا وجدت هذه الشروط جاز له أن يعقد عليها وأن يصدق كلامها. فهم من هذه القيود أن الزوج لو لم يغلب على ظنه الصدق وإنما ظن فقط، لم يغلب على ظنه وإنما ظن فقط، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها عند الحنابلة. وعللوا هذا بأن الأصل في هذه المرأة أنها محرمة، وإنما انتقلنا عن التحريم في الصورة الأولى لوجود غلبة الظن، فإذا لم توجد فإنه لا يجوز أن يعقد عليها. والصحيح إن شاء الله أنه إذا غلب على ظنه أو ظن فقط صدقها فإنه يجوز له أن يجامعها، فإنه يجوز له أن ينكحها، أن يعقد عليها، لأن الأصل صحة الأقوال، ولأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبل المرأة، لأنه يعني كما تقدم معنا أن انتهاء العدة لا يعلم إلا من قبل المرأة. فالصحيح إن شاء الله أنه إذا أمكن وغلب أو ظن، غلب على ظنها أو ظن فقط أنها صادقة، جاز له أن يعقد عليها. وهذه الصور كما تعلمون يعني صور قد تكون موجودة في السابق أما اليوم فإن هذه الأمور توثق غالبا، ودلائل صحة هذا الأمر أو عدمه معلومة. بهذا انتهى كتاب الطلاق ولله الحمد، وننتقل إلى كتاب الإلاء. وقبل أن ننتقل أحب أن ننبه إلى أنه بنهاية كتاب التوحيد أمكن أن نقدم درس الأربعاء ودرس الخميس، فاليوم الدرس الأول والثاني كذلك في الزاد، وغدا رحمك الله الدرس الأول والثاني في الزاد، وبهذا ننتهي غدا بانتهاء الدرس الثاني، لأن قدمنا درس الأربعاء ودرس الخميس. كتاب الإله،
كتاب الإله، وهو حكم زوج بالله تعالى عن سنته على ترك رفض زوجته بقبولها أكثر من الله أشكر.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الإله. الإله لغة الحلف، الإله لغة الحلف. وقال بعضهم الإله في لغة العرب لا يطلق على أي حلف، وإنما على الحلف الذي يمتنع به الإنسان عن وطء الزوجة، فيكون في اللغة معناه قريب من معناه في الشرع. والإله والظهار كان عند الجاهليين طلاق، كان طلاق عند الجاهليين، ثم نسخ هذا في الإسلام كما تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام عند الحديث عن أنت علي حرام. حكم الإله، الإله محرم، الإله محرم لوجهين: الأول القياس على الظهار، وسيأتينا أن النصوص الصريحة دلت على تحريم الظهار. الثاني أنه حلف على ترك واجب، والحلف على ترك واجب محرم، والحلف على ترك واجب محرم. وأما تعريف الاصطلاحي فقد ذكره المؤلف، يقول: وهو حلف، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. ذكر المؤلف في هذه العبارة تعريف الإله وشروط الإله. فتعريف الإله هو حلف الزوج بالله أو بصفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، وسيأتينا الوقوف على كل مفردة من مفردات هذا التعريف أثناء كلام المؤلف. يقول الشيخ: هو حلف زوج بالله. أفادنا المؤلف أن الإله هو حلف الزوج، هو حلف الزوج لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فحلف غير الزوج لا يعتبر إله، فحلف السيد مثلا لا يعتبر إله، يعني إذا حلف على أمته، إنما الذي يعتبر في الشرع هو الزوج فقط. وقول حلف يعني أن الامتناع بغير حلف ليس إله، وسينص المؤلف في آخر مسألة من الإله على مفهوم هذه العبارة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بالله تعالى أو صفته لا يكون الإله إلها إلا إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. خرج من هذا العموم ما لو حلف بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق فإنه لا يسمى إلها. وسدل الحنابلة على هذا بأمرين: الأمر الأول قراءة ابن عباس للذين يؤلون قرأها للذين يقسمون، والقسم لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. الدليل الثاني أن الإله عند الإطلاق في الشرع واللغة ينصرف إلى الحلف بالله أو بصفة من صفاته، فإذا حلف بغيرهما لم يكن إله. القول الثاني أن الحلف بغير الله كالحلف بالطلاق والنذر والعتاق وغيرهما يعتبر إيلاء، واستدل أيضا بدليلين. الأول وهو غريب عجيب أثر أيضا عن ابن عباس، كما أن تلك قراءة عن ابن عباس هذا أثر عن ابن عباس، وهو أنه قال: كل حلف منع من الجماع فهو إيلاء. الدليل الثاني من المعنى، وهو أن الشارع إنما حرم الإلاء لما فيه من الإغرار بامتناع الزوج بالحلف عن وطء زوجه، وهذا المعنى موجود إذا حلف بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام، وهو القول الراجح، وفي الحقيقة اختيار الحنابلة في هذه المسألة ضعيف. وسبب الضعف أولا أنه يخالف صريح فتوى ابن عباس، وثانيا أنه يفتح الباب للتلاعب، لأنه إذا علم الزوج أنه لن يلزم بحكم الإيلاء إذا حلف بغير اليمين القسم فإنه يحلف بغير اليمين، وبهذا يتحقق الإغرار بالزوجة ولا يتحقق المقصود الشرعي من مشروعية الإيلاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: على ترك وطء زوجته في قبولها. اشترط أن يحلف على ترك الوطء في القبل، أما لو حلف على ترك الوطء في الدبر أو ترك الاستمتاع بأجزاء بأي مكان من زوجته فإنه لا يعتبر إله. وعلى الحنابلة هذا بأن الضرر الذي أراد الشارع رفعه إنما هو فيما إذا حلف على ترك وطء القبل دون غيره من الاستمتاعات، وهذا صحيح. بل الحلف على ترك وطء الدبر هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، فليس من الإله يعني بحال من الأحوال. إذن الخلاصة يشترط أن يحلف على ترك وطء القبل. الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أكثر من 4 أشهر. يشترط ليكون الحلف إيلاء أن يقسم على ترك وطئها أكثر من 4 أشهر. علمنا من عبارة المؤلف أنه لو أقسم على 4 أشهر أو أقل فإنه لا يعتبر إيلاء، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. واستدل الجمهور بالآية، فإن الآية جعلت مدة الإيلاء 4 أشهر، ولو كان الإنسان يجوز أو يصح إيلاؤه لمدة 4 أشهر لكان الإيلاء ينتهي قبل ذلك، لكان الإيلاء ينتهي قبل ذلك، وهذا معلوم أنه لا يكون. القول الثاني أنه إذا حلف على ترك وطء زوجته 4 أشهر يعتبر موليا، يعتبر موليا، وهؤلاء يتمسكون أو هؤلاء تمسكوا بالظاهر، وهذا الظاهر هو أن هذا الزوج حلف على ترك وطء زوجته والإلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، فلما وجد منه صح أنه إلاء. وهذا مذهب الأحناف وهو مذهب ضعيف جدا لأنه مخالف لظاهر الآية، ولهذا لم يوافق مالك وأحمد والشافعي أبا حنيفة على هذا القول، والراجح مذهب الحنابلة. علمنا من هذا أنه إذا حلف على ترك وطئ زوجته أقل من 4 أشهر فإنه بالإجماع لا يعتبر من الإلاء، وهذا دليل على الأحناف، وهذا دليل على الأحناف. نعم.
ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وستران ومليء وقوم برد.
طيب سنت. يقول الشيخ ويصح من كافر إلى آخره. المؤلف يريد أن يبين من هو الزوج الذي يصح منه الإلاء والزوج الذي لا يصح منه الإلاء. الزوج الذي يصح منه الإلاء ضبطه الحنابلة بضابط يسير جدا وواضح، فقالوا كل من صح طلاقه صح إلاء، كل من صح طلاقه صح إلاء. والمسائل التي أشار إليها المؤلف إنما أشار إليها لوقوع الخلاف فيها، وإلا لكفى أن يذكر هذا الضابط العام، وغير المؤلف من الحنابلة ذكر هذا الضابط وهو أحسن، لو أن المؤلف ذكره لكان أحسن، إنما المؤلف نص على مسائل فيها خلاف ليبين أن ما عداها كل من صح طلاقه صح إلاؤه. يقول يصح من كافر، يعني إذا آل الكافر من زوجته وترافع إلينا فإن نلزمه بحكم الإلاء، فإن نلزمه بحكم الإلاء. لماذا؟ لأن الكافر يصح طلاقه فيصح إلاؤه. يقول الشيخ وقن، يعني لو أن العبد حلف أن لا يطأ زوجته فهو مولي وتضرب له المدة ويؤخذ بأحكام الإلاء، والدليل على هذا أن القن يدخل في عموم الآية، العبد يدخل في عموم الآية. يقول الشيخ ومميز وغضبان وسكران، تقدم معنا في كتاب الطلاق الخلاف في طلاق المميز والسكران والغضبان، فعلى القول بأن طلاقهم يقع إلاؤهم أيضا يقع، وعلى القول بأن طلاقهم لا يقع لا يقع منهم الإلاء، فالخلاف في الطلاق يأتي معنا هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومريض مرجو برؤه، يعني المريض الذي لا يستطيع الآن أن يجامع لو أقسم على أن لا يجامع فهو إلاء، فهو إلاء. وعلى الحنابلة هذا بأن هذا الزوج يستطيع أن يجامع لولا العارض، وهذا العارض سيزول، ولهذا قالوا مرجو برؤه. فإذا المريض الذي يرجى برؤه إذا أقسم على ترك وطئ زوجته بسبب غضب أو غيره فإننا نضرب عليه المدة، فإننا نضرب عليه المدة ونعتبره موليا. نعم. وممن لم يدخل بها. الإلاء من المسائل التي لا تفترق فيها المدخول عليها أو بها عن التي لم يدخل بها، فإذا قال الزوج قبل الدخول والله لا أطأ زوجتي، يقصد في قبلها، فإنه مولي وإن كان لم يدخل إلى الآن. وعلل هذا بأنه داخل في الآية، وأيضا هو زوج، وكل زوج أقسم على ترك وطئ زوجته فهو مولي. القول الثاني أنه إذا آل ممن لم يدخل بها فإنه لا يعتبر من الإلاء، لأنه لم يدخل بها إلى الآن ولم يطأ ولم تسلم إليه الزوجة. والراجح المذهب لماذا؟ ايوه طيب ايوه علي المذهب، المذهب صح ولا القول الثاني؟ المذهب لماذا؟ هي لن يصح طلاقه. احسنت، صحيح ما ذكره الاخوان صحيح، يعني يبدو لي ان الراجح المذهب، لان قضيه الدخول وعدمه لا اثر له في الامتناع من الوطن، كما ذكرت احسنت ان طلاقه صحيح فإلاؤه صحيح. يقول لا من
مجنون ومضمي عليه.
المجنون والمضمي عليه لا يصح منهما الإلاء لأن القلم مرفوع عنهما، فإذا هذا بالإلاء وأقسم فإنه لا عبرة بكلامه ولا يصح منه لأنه مرفوع عنه القلم وليس بمكلف. نعم.
وعالم عن وقت بجرم كامل أو شرف
وعاجز عن وطئ لجب كامل وشلال. يعني إذا كان الزوج أقسم أن لا يطأ زوجته ولكنه مجبوب أو مشلول، فإن هذا القسم لا يعتبر إله، لا يعتبر إله، وإن أقسم على ترك وطئ زوجته قاصدا. وعلى الحنابلة هذا بأن المانع من الوطء ليس اليمين وإنما المرض، وإنما المرض أو العنة أو الجب أو الشلل. فإذا كان المانع ليس الإلاء، ليس اليمين والقسم، فليس بإلاء في الشرع. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن المانع الآن ليس القسم حتى نرتب عليه أحكام الإلاء.
فإذا قال الله لا
فهو مولي، فهو مولي. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال فهو مولي. والسبب في هذا أنه أقسم على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. ولكن الشيخ كما هي عادته المؤلف رحمه الله وغفر له أجاد وأحسن بذكر هذه الأمثلة ليدلنا على قاعدة، وهذه القاعدة أو الضابط تقول كل من أقسم على مدة يغلب على الظن أنها تزيد على 4 أشهر فهو مولي وإن لم يذكر العدد، فهو مولي وإن لم يذكر العدد. وهذا ضابط مفيد، وهذا ضابط مفيد. فعيسى عليه السلام وخروج الدجال لن يكون بغلبة الظن إلا بعد مضي 4 أشهر. وهكذا يقاس على ما ذكره كل ما ينطبق عليه الضابط، وهو أن يحلف على شيء يغلب على الظن أنه يستغرق مدة تزيد على 4 أشهر. نعم.
أو
حتى تشربي الخمر. إذا قال والله لا أطلب حتى تشرب الخمر فهو مولي. لماذا؟ وهذا جنس آخر من اليمين. مولي لماذا؟ لأنه علق أو منع نفسه من الوطء حتى تفعل المحرم، والمحرم معدوم شرعا فيقاس على المعدوم حسا، فيقاس على المعدوم حسا. فكأنه علق الوطء على أمر لا يمكن أن يوجد حسا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولأنه لو فتح هذا الباب لأمكن للإنسان أن يجرئ زوجته على المعاصي باستخدام الإله، والشرع لا يأتي بمثل هذا. أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه. أيضا في هذه الصور يعتبر مولي. لماذا؟ لأنه حلف عليها بما يؤدي إلى أخذ المال ظلما، وأخذ المال ظلما محرم. وإذا كان محرما رجعنا إلى قاعدة الخمر، وهو أن تعليق الأمر على فعل محرم يجعله معدوما حسا، يجعله معدوما حسا، فيصبح موليا. وهذا صحيح، وهذا صحيح. فمسألة أخذ المال وشرب الخمر مسألة واحدة، والضابط لهذه المسائل ما هو؟ أن يعلق الوضع على تحقق أمر محرم، على تحقق أمر محرم. فإذا الأمثلة الأولى لها ضابط، والأمثلة الثانية لها ضابط مستقل. نعم.
فإذا مضى 4 أشهر من يمين ولو إن
نعم. طيب يقول الشيخ أحسنت، فمول فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا. أفادنا المؤلف أنه إذا أقسم هذا القسم فهو مولي، وإذا كان مولي فإن نضرب له المدة ونبدأ بحساب المدة من حين أقسم، من حين أقسم. وفي هذه العبارة مسائل. المسألة الأولى أن ابتداء المدة لا يحتاج إلى ضرب ولا إلى حكم حاكم، بل نبدأ باحتساب المدة من حين يقسم ولا نحتاج إلى ضرب مدة، ولا نحتاج إلى ضرب مدة، وهو بهذا يشبه العدة، وهو بهذا يشبه العدة، بخلاف العنين. فإن العنين يجب أن يضرب المدة من الحاكم كما تقدم معنا. المسألة الثانية أن قاعدة مدة الإله أنه يحسب عليه عذره دون عذرها. فإذا سافر أو أحرم أو مرض فإنا نحسب المدة عليه، فإنا نحسب المدة عليه، لأنه سبب، لأن هذا الزوج هو السبب في الامتناع، فلم يراعيه الشارع بإيقاف المدة حال عذره، بإيقاف المدة حال عذره. وبالمقابل لا نحسب على الزوج عذرها، فإذا أحرمت أو نشزت أو سافرت أو مرضت مرضا لا يمكن معه الوطء، فإن لا نحسب عليه هذه المدة، لأنه لا يد له في هذه المدة. ويستثنى من هذا، يستثنى من هذا الحيض، فإن الحيض يحسب عليه، الحيض وإن كان عذرا لها إلا أنه يحسب عليه. لماذا؟ ها ما اسمع؟ للزوج لما آلى. طيب هذا وجه جيد، لكن في شيء قطعي. ها وإذا كان صح، أنت بدأت بالمقدمة باقي النتيجة. ها رضا؟ لا ما بعد أي زوجة ما فيش كان، لكن لماذا نحسب عليه مدة حيضها؟ ها ها لا احنا لا نحسب عليه الأمور الأخرى، أعذارها الأخرى، إلا الحيض يحسب عليه. وشي؟ لا في شيء واضح جدا، لأن لو حسبنا الحيض لا يمكن أن تنتهي مدة الإيلاء، لأنه في كل شهر حيض، أليس كذلك؟ معناته أن الأشهر لن تنتهي أبدا، في كل حيض، في كل شهر إيلاء، في كل شهر إيلاء، في كل شهر حيض، وبهذا لن ننتهي. طيب النفاس هل يحسب عليه أو لا يحسب؟ الحنابلة لم يستثنوا إلا الحيض، ونصوا على أن النفاس يحسب عليه، لأنه أمر عارض ليس كالحيض، لأنه أمر عارض ليس كالحيض. الخلاصة أن أعذاره كلها تحسب عليه، وأعذارها كلها لا تحسب إلا الحيض، إلا الحيض. نعم اقرأ. طيب يقول الشيخ رحمه الله ولو قلنا، يعني أن الأربعة أشهر لا تنصف بالرق، يعني أن الأربعة أشهر لا تنصف بالرق، واستدلوا على هذا بعموم الآية، استدلوا على هذا بعموم الآية. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العبد تنصف له المدة، فيكون فتكون مدة الإلاء بالنسبة له شهران فقط أو شهرين، تكون مدة الإلاء شهرين. هذه الرواية نقلها أبو طالب، وأفادنا جزاه الله خيرا أن الإمام أحمد رجع إليها، وهنا علمنا أي الروايتين الأولى وأي الروايتين الثانية. سبب في رجوع الإمام أحمد، لاحظ تعليل الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: وجدنا أن كل التابعين على هذا إلا الزهري، وجدنا أن كل التابعين على هذا، يعني على تنصيف مدة الإلاء بالنسبة للعبد، إلا الزهري، فأخذ بقول أو بإجماع التابعين، لأنه لم يخالف إلا من الزهري، إلا الزهري، كما أن غير الزهري، ولعل هذا ملحظ من ملاحظ الإمام أحمد، غير الزهري قد يكون أفقه من الزهري، فإذا لم يخالف إلا الزهري وبقية الفقهاء الكبار كلهم على التنصيف، لا شك أن هذا يستدعي من الإنسان الوقوف عند هذا الأمر والرجوع إليه، كما أن هذا قد يكون من التابعين بناء على فتاوى تلقوها عن الصحابة. الأمر الثاني قياس التنصيفات الأخرى، قياس التنصيفات الأخرى كعدد الطلاق وإقامة الحدود، فكأن الشارع ينصف على العبد ما يتعلق بالمدد والأعداد، وهذا القول الذي رجع إليه الإمام أحمد هو الصحيح إن شاء الله. فإن وطئ قوله فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج، أفادنا المؤلف أن أدنى ما يكفي في فيئة أن يغيب الحشفة، فإن وطئ دون ذلك فلم يرجع إلى الآن، فإن وطئ دون ذلك فلم يرجع إلى الآن ويعتبر ما زال موليا، أما إن وطئها وبتغيب الحشفة فإنه يعتبر رجع عن الإله. نعم. يقول الشيخ فقد في الفرج فقد فاء في الفرج فقد فاء، فادنا المؤلف أن الفيئة هي الوطء، أن الفيئة هي الوطء، وهذا محل إجماع حكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن الفيئة هي الوطء، يعني أنه لا يعتبر فاء لا بالكلام ولا بأي عمل سوى الوطء، فإذا وطئ اعتبرناه فاء ورجع. وإلا أمر بالطلاق، أمر، أفادنا الشيخ رحمه الله أنه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء مدة الإلاء، لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء مدة الإلاء، بل يأمره الحاكم بأحد أمرين لا ثالث لهم، إما أن يرجع والرجوع هو الوقت أو أن يطلق، ولا يقع الطلاق بمجرد الإلاء أو بمجرد انتهاء المدة، وإلى هذا ذهب الجماهير وهو أنه لا يكون لا تكون انتهاء المدة بمجردها طلاق. وأفادنا المؤلف أن الزوج إذا لم يفئ فليس أمامه إلا الطلاق، ولم يبين الشيخ رحمه الله هل هذا الطلاق طلاق بائن أو رجعي، اختلف الفقهاء في هذا الطلاق هل هو طلاق بائن أو رجعي على أقوال. القول الأول أنه طلاق رجعي، أنه طلاق رجعي لأنه طلق زوجته، والأصل في الطلاق قبل استيفاء العدد أنه رجعي، فلما قيل لهم إذن يطلق ويرجع ولا تنتهي معاناة المرأة، فأجابوا عن هذا أنه إذا طلق ورجع فإن نضرب عليه المدة من جديد، طيب القول الثاني أنه طلاق بائن، وعللوا هذا أن هذا الطلاق طلاق يقصد من رفع الضرر عن الزوجة، ولا يكون هذا مع تمكين الزوج للرجوع، ولهذا حكموا عليه بأنه طلاق بائن. أي القولين أرجح؟ القول الأول. لماذا؟ نعم أحسنت. طيب جيد، في قول ثاني؟ طيب الواقع أن الراجح قول ثالث، وهو أن الطلاق كما قلت رجعي، لكن بشرط أن يطأ بمجرد ما يراجع، فإن لم يرضى بهذا الشرط فإنه لا يراجع، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وجلي جدا أن الشيخ ماذا صنع؟ جمع بين قولين بطريقة فقهية متقنة جدا، وهذا القول لم يتفرد به الشيخ لكنه نصره وقواه وقال تكون رجعية لأنه الأصل، ولكن بشرط ماذا؟ أن يطأ بمجرد ما يراجع، ولا تضرب له مدة، وسدل على هذا بالآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والزوج الذي يؤلي من زوجته ثم يراجعها بغير نية الوضع فقد راجعها ولم يرد الإصلاح، فلا تصح هذه الرجعة، وهذا قول قوي جدا. نعم.
فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.
يقول فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، أفادنا المؤلف أن الحاكم يملك الطلاق إذا أبى أن يطلق ولا يرجع أي الزوج، وإلى هذا ذهب الجماهير وهو أن الحاكم يملك الطلاق، واستدلوا على هذا بالقاعدة المشهورة وهو أن كل واجب امتنع عنه صاحبه قام الحاكم مقامه في أدائه، ولولا ذلك لتعطلت حقوق الناس، ولولا ذلك لتعطلت حقوق الناس. القول الثاني أن الحاكم لا يملك أن يطلق، بل عليه أن يحبس المولي وأن يؤدبه ويعزره إلى أن يطلق المولي بنفسه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وأن النصوص كلها تدل على أن الطلاق حق من حقوق الزوج، والراجح المذهب. والجواب عن هذه الأدلة أن هذه الأدلة تحمل على حال السعة والاختيار دون حال الضرورة ودفع الضرر. الدرس سيكون بعد الصلاة مباشرة الدرس الثاني بدون فواصل، مباشرة حتى نخرج في وقت مبكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا يقول الشيخ رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ. فقادنا المؤلف أن الحاكم يملك أن يطلق واحدة أو ثلاث أو يفسخ، فاستدل الحنابلة على هذا لأنه لما قام مقام المولي ملك ما يملك المولي، والمولي يملك أن يطلق واحدة أو اثنتين أو أن يفسخ. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحاكم لا يملك إلا واحدة، لا يملك إلا واحدة رجعية فقط. واستدل على هذا أصحاب هذا القول بأن المقصود دفع الضرر، وهو حاصل بإيقاع الواحدة، فلا يملك أكثر من ذلك. وهذا القول رواية عن أحمد ونصرها أيضا شيخ الإسلام، وهي الصواب. الحاكم لا يملك إلا واحدة رجعية، لأن الضرر يزول بهذا، لا سيما على اختيار شيخ الإسلام أنه لا يملك المراجعة إلا مع إلزامه بالوضع. يقول الشيخ: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فمتى؟ إذا وطئ في الدبر أو في ما دون الفرج فإنه لا يعتبر فاء، لأن الضرر لم يزل بهذا الوضع، والمقصود بالفيء هو الرجوع، أن يقع وطئا يزول معه الضرر. يقول: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمين، ادعى بقاء المدة فإنه يصدق مع يمينه بلا إشكال. لماذا؟ لأنه ترجع لمسألة أخرى، لأنه لا يعرف بداية اليمين إلا من قبله، وانتهاء المدة مبني على إيش؟ بداية اليمين، وبداية اليمين هو أعلم بها، هو أعلم بها، ولهذا يقبل منه أو تقبل منه هذه الدعوة. المسألة الثانية: إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب، إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإنه أيضا يقمل مع يمينه، والسبب في هذا أن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، أن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، فإذا ادعى أنه وطئها فإنه يقبل قوله ولكن مع يمينه. والقول الثاني في مسألة ادعاء الوطئ أنه لا يقبل، وإنما يلزم بإحضار بينة، والصواب مع الحنابلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذا ادعت أنها بكر فإنه لا يقبل قوله بالوقف، لأنه لو وافئها لم تكن بكرا، لكن كما قال المؤلف يجب أن تحضر بينة على أنها بكرا، فإذا أحضرت لا شك أنه تبين لنا أن كلامه ليس بصحيح. والقول الثاني أن القول قوله ولو ادعت البكارة، لأن البكارة ربما رجعت، وهذا ذكره الفقهاء المتقدمون، فكيف لو علموا بعمليات ارجاع البكارة المعاصرة لكان البكارة ليست دليل على شيء مطلقا. لكن على كل حال الطب الحديث يعرف هل هذه المرأة بكرتها أصلية أو رجعت. يقول في المسألة الأخيرة: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. ذكرت في أول فصل وهو قوله وهو حلف أنه إذا ترك بغير الحلف امتنع بقصد الإضرار بلا حلف فليس بإلاء عند الحنابلة. والقول الثاني أنه إلاء، لأن المقصود من شرع الإلاء هو رفع الضرر الواقع على المرأة بترك الوطأ، وهذا يستوي فيه ما إذا تركها بقصد الإضرار مع الحلف أو بدون الحلف، وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح. مسألة أخيرة: إذا تركها بغير حلف وبغير قصد الإضرار وإنما تركها لم يضع، ففيها خلاف. أما الحنابلة فمن باب أولى أنه ليس بإلاء، وعلى القول الثاني اختلفوا أيضا، منهم من قال إلاء ومنهم من قال ليس بإلاء. والصحيح إن شاء الله أن ترك الوطأ مع اليمين أو مع قصد الإضرار بلا يمين أو بلا يمين ولا قصد إضرار أنه يعتبر من الإلاء، ونضرب عليه المدة، لأن الشارع الحكيم إنما شرع هذه الأحكام لدفع الضرر عن المرأة، والضرر يقع عليها بترك الوطأ في الأحوال الثلاثة، فنضرب عليه المدة ونعامله معاملة المولي. وبهذا انتهى كتاب الإلاء، ونبدأ إن شاء الله بالظهار بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.